لأنه نابع من عرف طارئ وهو مسجد ومدرسة. ترى كيف كان الأمر في العهد الأول السلفي الأطهر؟ المساجد هي المدارس، ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا شتان بين المسجد وبين المدرسة، المسجد أبدأ من المدرسة، لكننا نقول السؤال خطأ في أصله، لأننا يجب أن نحقق المثل السائر، التاريخ يعيد نفسه، يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان. الأمور التعبدية هكذا ينبغي. فالمساجد الآن عبارة عن مثل كنائس، ولا تشبيه، المساجد مثل كنائس من حيث الواقع، من حيث كونها تحت إشراف وزارات لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا. المساجد فقط إيش؟ صلي الصلاة وسكر الباب، بينما هذه المساجد يجب أن تكون فيها مدارس مختلفة كما كان الأمر في الزمن الأول. أنا على أني من جيل العصر الحاضر أدركت في المسجد الأموي عن أبي دمشق هنا حلقة تعلم الحديث، هنا حلقة النحو، هنا حلقة الفقه الحنفي والشافعي ولا أخر. فالمسجد عامل بتدريس وتعليم، والتاريخ يذكر حتى علم الفلك كان يدرس في بعض العصور التي مضت في المساجد. فإذا لا ينبغي أن نقرر مثل هذا السؤال توجيها، بل علينا أن ننسفه نسفا وأن نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أضى من العصا؟ شو جاب المدرسة إلى المسجد؟ المدارس هذه تليق بمن لا مساجد عندهم، أما من كان عندهم مساجد فهي مساجد الصلوات والعبادات، وهي مساجد لتعليم العلم. وهنا حكمة، هذه المدارس التي تكون في المساجد تكون متقيدة بتعليم ما ينفع وليس بتعليم ما يضر، أي حينئذ لا يدرس علم الاقتصاد في المسجد وفيه تعامل بالربا والحسابات الدقيقة ما يتعلق بذلك إلى آخره، فيكون جعل المدرسة في المسجد سببا ماديا لا شعوريا إلى إبعاد المسلمين عن دراسة ما لا يجوز، لأن هذا مسجد. ففي في المدارس اليوم تدرس فيها كما يقولون الفنون إيش الجميلة، يدرس فيها الغناء والموسيقى وآلات الطرب ونحو ذلك والتمثيل والغناء وإلى آخره. لذلك أقول لا سوى المسجد هو الذي يقدم على المدرسة، ثم المسجد حينما يسلك المسلمون طريق سلفهم الصالح ينقلب المسجد إلى خير من مدرسة، لا أقول إلى مدرسة إنما إلى خير من مدرسة. ولذلك فعليكم بعمارة المساجد تغنيكم عن المدارس.
طيب لو أننا دمجنا فصول دراسية بالمسجد وأصبحت الفصول يعني محيطة بالمسجد كما فعل الأتراك، يعني رئيس بعض المساجد في تركيا،
فايش رايك في
هذا الامر؟
والله هذا يختلف طبعا عندي يعني مدارس، لكن ايضا ارى الافضل ان تكون في نفس المسجد حتى يتمكن من استفاده من هذه الدروس غير النظاميين في الدروس. يعني حينما تصبح المدارس لها ابواب خاصه ولو في المسجد جزاك الله خير، عامة المصلين ما يشهدون درسا لا في الحديث ولا في الفقه ولا في أي علم من العلوم النافعة، إذا انتظموا رسميين أن دون طلاب في المدرسة الفلانية. ففي جعل المدارس عبارة عن غرف حول المسجد، وهذا موجود عندنا في دمشق بكثرة. أذكر على سبيل المثال مدرسة تسمى باسم غريب عندنا في دمشق في محل اسمها القيمرية، مدرسة الأطاط، يعني مدرسة القطط. يقولون أنه كان هناك وقف خاص لإطعام القطط. وهذا طبعا مما يفخر به يعني كتاب المعاصرون اليوم، وهذا الفخر وإن كان يحق لنا به، لكن هم يتظاهرون بهذا أمام الكفار، يعني يقولون أنه المدنية من عندنا مش من عندكم، الرفق بالحيوان وصل عندنا يعني إلى مرتبة فوق الخيال، لكن مع المنطق معقول والشرع المنقول. كان عندنا في دمشق مروج موقوفة لرعاية الخيل، وقف مين عند أين مين عنده خيل يجي يرعى بلاش. ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاط، يعني القطط. الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة، وهذا الجانب الغربي والشرقي غرف، هذه الغرف عبارة عن مدارس، يعني غرف مدارس. كذلك عندنا مدرسة مسجد السلطان سليم، هذا في دمشق، إذا رحتوا دمشق عند مستشفى اللي بيسموه الوطني، وكان يسمونه قديما بمستشفى الغرباء. أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا على الطريق التركي، كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق. هنا أنا لا أرى هذا الفصل أبدا بين المسجد وبين المدرسة، لأنه أولا على طريقتنا التي تقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وثانيا فيه تقليل للخير. لما تكون الحلقات المنظمة الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين، هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طريقة تصير إيش الفائدة تتعدى هؤلاء الطلاب. وهذا في الواقع كما بدأت الإشارة إليه، أنه أنا أدركت في المسجد الأموي عديدا من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها، من مثل مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع، وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية، والتطريب بها والتمايل هكذا يمينا ويسارا. لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس، الفائدة أعم وأشمل. لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين، التقليد حتى للغربيين. هذا مصداق قولي عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، في رواية في سنن الترمذي: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارئة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. سبحان الله، يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما. في الأمس القريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله حول الفجر القتلة هذون اللي كتبت عنهم الجرائد أنه حكموا عليهم بالإعدام. كاتبين يعني عرض اللي وضع هؤلاء وما فعلوا، وأن المحكمة يعني قررت شنق أربعة منهم، ما بيذكروا الشرع إطلاقا، ما بيذكروا غير أنه دون يعني أخلوا بشرف الإنسانية، ما بيعرفوا قيمة الإنسانية، ما كذا كلام. لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء، ما بدل أنه هذا ما يكتب الكلام هذا يا ترى شو هويته، مسلم ولا كافر؟ آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ما يتعرضون لذكرها. نعم
كثير من الأخير وعين الله ترعى هذه البلد.
كيف؟
كثير من الأخير
إيه؟
وعين الله ترعى هذه البلد.
هذا بس من كتبها نحن عم نحكي عن الحكام اللي بيصدروا هذه الأحكام أنه ما بيستندوا لشريعة الله عز وجل. وبعدين القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام، وخلاف قول يعني السلام لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف يعني لا قصاص إلا بالسيف، هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتل الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها. فقلت في الأمس القريب رجل يقتل آخر خانقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق رضخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها رضخا بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة فسألوها قالت فلان اليهودي. لا بدك تشتغل بالميزان، ما لا موت كنت هيك كنت الكرام بدون حساب.
أنا شربت عندي وجع راس. مين
شيخنا بدي خلق عندك وجع راس؟ هو قال لك ما بيجوز
إذا كان عنده ضغط عالي.
لا معه صداع أيضا.
أقصد الورع عندما يعني هي تقدر هي نفسها
ليس لنفسها وإنما لوليدها.